نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 30 بعد 104 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 17 من شهر الله المحرم لعام 44 و 400 ألف، وهي تتضمن عدة وقفات. وقفتنا الأولى مع تدبرات قرآنية من سورة آل عمران للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، من تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الشيخ السعدي في تدبرات القرآن سورة آل عمران، قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. في هذا دليل على أن هذا من علامات أولي الألباب، وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة.
وقد أثنى الله. نعم، كما قلنا بأن الشريعة شريعة ربانية، وأن القرآن الكريم كلام ربي سبحانه وتعالى، وهو كتاب هداية لا لبس فيه ولا غموض، ولا يؤتى الإنسان إلا من قبل فهمه، وإلا فكتاب ربي سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الباطل لا يكون في كتاب الله، وإنما الباطل في من نظر في كتاب الله عز وجل بغير القواعد الشرعية وبغير الأدلة الشرعية. هل كتاب الله سبحانه وتعالى يدل على مذهب الخوارج في تكفير المسلمين بالمعاصي، تكفير الزاني، تكفير السارق، تكفير القاتل؟ الجواب أبدا، لكن فهمهم للقرآن أن الكافر، أن العاصي كافر. لما؟ لأنهم نظروا في نصوص القرآن نظر أعور، فأخذوا بعضا وتركوا بعضا، وحتى البعض الذي أخذوه ما أخذوه على قاعدة السنة. لأننا ننبه تنبيها مهما جدا، حينما نقول أهل البدع ينظرون في القرآن والسنة نظر أعور فأخذون بعض الأدلة ويدعون بعض الأدلة، لا تظن أن هذا هو الانحراف فقط، أنه أخذ بعضا وترك بعضا، ليس هذا الانحراف فقط، لكن الانحراف الثاني مع كونه أخذ وترك أنه الذي أخذ أسقط عليه فهم، وإلا الذي أخذ لا يستطيع أن يستخرج منه باطلا أيضا. تبهتم؟ يبقى إذن أخذ قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغاضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فدل هذا على أن القاتل ماذا؟ على أن القاتل كافر عنده. طيب هل الآية فيها أن القاتل كافر حتى نقول فيما ذهبت إليه يكون دليلا على كفر القاتل؟ الجواب لا، وإنما عمد إلى أمرين. الأمر الأول أنه أخذ هذه الآية وترك قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم المؤمنين، يبقى سمى المقتتلين مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. أخذ هذه الآية في سورة النساء وترك ما في سورة الحجرات، أخذ هذه الآية التي في سورة النساء وترك ما في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فمن عفي له من أخيه فسماه ماذا؟ أخا، فوصفه بأنه أخ. والكافر لا يكون أخا، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم. إذن إذا ماتوا من الشرك فليكونوا إخوانا لنا. يبقى الضلالة الأولى ما هي؟ أنهم أخذوا نصا وتركوا نصوصا. الضلالة الثانية لا تظن أنهم لما أخذوا نصا وتركوا نصوصا أن النص الذي أخذوا فيه دلالة على ما ذهبوا إليه، فأنتم أخذتم هذا وكفرتم. طيب كفرتم من أين؟ ما الدليل؟ الدليل عندهم في الآية وصف الكفر، لم يأتي وصف الكفر، ما قال الله ما يقتل مؤمنا متعمدا فهو كافر، إنما أخذوا من قول الله عز وجل وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. طب جهنم برضو ما أخذ منه؟ خالدا فيها، خالدا فيها. فقالوا الخلود يدل على التأبيد، الخلود يدل على التأبيد، إذن أخذوا من الآية خالدا فيها. فهل يا ترى هذه الآية فيها دليل على تكفير القاتل؟ الجواب بغض النظر عن أن الآيات الأخرى تفسر معنى الخلود وأنه ليس إلى أبد وإنما هو إلى أمد، لكن لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم لا تدل على هذا، فقد يطلق خالدين فيها ويراد بذلك إلى أمد وليس إلى أبد. خالدين فيها، خالدين فيها حسب السياق الموجود، خالدين فيها إلى أمد، خالدين فيها إلى أمد. فأنا حينما أقول لك أنت باقي في البيت هذا، أنت خالد فيه مخلد مثلا، والمعنى إذا كان هناك سياق يعني أنت خالد فيه مخلد إلى يوم، إذا كان الكلام حول يوم، حول يومين، حول أسبوع، حول كذا، فالسياق يحتم هنا معنى الخلود وليس صريحة ونصا في التأبيد. طيب ولو افترضنا أنها نص في التأبيد، لو افترضنا نص في التأبيد فيكون تلك عقوبته لو لم يكن عنده مانع، وهو ماذا؟ وجود التوحيد. لأن الآية التي يأخذونها أو النص الذي يأخذونه لو كان فيه دليل على ما ذهبوا إليه لكان فيه دليل على الباطل. يبقى عندي آية دل على باطل وآية دل على حق، إذن أوجب أن الباطل يأتي القرآن من بين ذي والخلف، وأوجب أن القرآن بعضه باطل وبعضه حق. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يناقش هؤلاء، أنا ملزم بأن كل دليل تأتون به على ما تذهبون إليه سواء بقى الخوارج سواء المرجئة سواء القدرية سواء الجبرية أن أقلبه عليكم، أن أقلبه عليكم شريطة أن يكون ما استدللتم به صحيح. القرآن صحيح لأن القرآن قطعي الثبوت، السنة الصحيحة صحيح، لكن لو جاء بحديث ضعيف لا دخل لنا فيه، لأن الحديث الضعيف قد يدل على ماذا؟ قد يدل على باطل، لكن الكلام في الحديث الصحيح إذ لا تثبت عندنا شرعة إلا بهذا الحديث ماذا؟ إلا بهذا الحديث الصحيح. يبقى استفدنا هنا فائدتين في مسلك تعامل أهل الأهواء مع النصوص. كيف تعامل أهواء مع النصوص؟ تركوه يا ترى مش خاص. كيف يتعامل أهل الأهواء مع النصوص؟ أحمد واحد دايما إذا كل ما استطعنا أن نجعل التعبير تحت قاعدة كلية يكون أحسن. فنقول واحد أنهم نظروا إلى النصوص نظر أعور، بعدين تدخل كلامك تحت فيأتون بنص وتركوا النصوص. يبقى رقم واحد القاعدة الكلية أنهم ينظرون إلى النصوص نظر أعور. نعم، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. طيب هذا واحد، والواجب جمع النصوص، وفي الحديث جمع الروايات. ولهذا قال ابن المديني رحمه الله: من جمع الطرق بان له فقه الباب. اجمع الطرق، اجمع الحديث، يظهر لك المراد، يظهر لك المراد. فالمراد ما يظهر إلا بالجمع. طيب هذا واحد. الثاني عارف يا عريس؟ ها ركز عشان ما نحرجكش اليوم بقى ونقوله عشان عريس، فركز. ها ده القضية بقى، أن النص الذي أخذوه بعد ما أخذه هذا النظر ونظر أعور، أن النص الذي أخذوه لا يمكن أبدا أن يدل على باطل، لكن فهمه للنصوص هو الباطل، أما النص ليس فيه باطل. ولهذا ستقلب هذا النص عليه نفات الرؤية، رؤية رب عز وجل. استدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: قال لن تراني، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإذا استقر مكانه فسوف تراني. قال لن تراني، لن تراني، قالوا هذا فيه دليل على عدم رؤية رب سبحانه وتعالى، أنه قال لن تراني، وإذا الله ما يرى. ولن في لغة العرب تدل على تأبيد النفي. طيب إذا نرد عليهم بالمسلكين المعروفين. المسلك الأول نقول ها نظروا إلى النصوص نظر أعور، آمنوا بعض وكفروا بعض، ولم يأتوا بالنصوص الأخرى، مثل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إنكم سترون ربكم. وأخذوا بهذا النص، هذا واحد. والواجب على من أراد الحق أن يسعى في تحصيله، وأن يسعى في سلوك الطريق الصحيح إلى الوصول إليه. ولهذا من أفرغ وسعه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن من أفرغ وسعه في التماس الحق، كل من أفرغ وسعه في التماس الحق فإنه مثاب، حتى ولو أخطأ، حتى ولو أخطأ، لكن يكون مثابا أجرا واحدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهد الحق فأصاب فله أجران، وإذا شهد فأخطأ فله أجر. طيب الأمر الثاني، قاعدة ثانية، ها أن نأتي إلى نصه، فإنهم يسقطون عليه فهمهم الفاسد الباطل، وليس في النص إيه دليل على فهمهم الباطل هذا، لأن النص ليس فيه باطل. وعليه نقول لهم كما قلنا في آية الخوارج، نقول لهم قول الله عز وجل: ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، فيه دليل على النظر، فيه دليل على رؤية الله، وليس فيه نفي رؤية الله. من جهات: أولا أنها لو كانت رؤية مستحيلة، أن الله ما يرى أبدا، لو كانت رؤية مستحيلة لما طلبها موسى عليه السلام، ولكن لما كانت رؤية جائزة، ولكن خفي على موسى عليه السلام أن الرب عز وجل لا يرى في الدنيا لعدم قدرة أحد عليه، ولهذا قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني. يبقى هنا انتفاء الرؤية في الدنيا لماذا؟ لعدم القدرة عليه. الأمر الثاني: لو كان الله عز وجل لا يرى لقال لا أرى، ولم يقل لن تراني ولكن انظر الجبل، وإنما قال لا أرى، يبقى هذا النفي المؤبد. ثالثا: لن ليست للنفي المؤبد في لغة العرب، والذي يقول ابن مالك فمن قال بأن لن للنفي مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. اردد هذا القول بيقول نفي مؤبد حتى في القرآن هذا موجود. قال الله عز وجل عن الكفار في القرآن ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوا الموت يعني. وذكر في كتابه قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم مكذبون. إذا تمنوا الموت. ولو افترضنا أنها للنفي المؤبد ففي الدنيا فقد دلت دلع رؤيته في الآخرة فيخص هذا بالدليل الخاص ورؤية الرب عز وجل في الآخرة. إذا أنا يعنيني هذه المسألة مهمة جدا، القاعدة مهمة جدا، دي قاعدة مهمة جدا. الفرق بين طريقة أهل السنة والجماعة في الاستدلال وبين طريقة أهل البدع، واحد أن أهل البدع يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، اثنان أنهم يسقطون فهمهم على النصوص ليس فهم السلف، ده مسألة مهمة جدا. ومن هنا ينتج أمران مهمان جدا 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 على طالب العلم أن ينتبه إليها. وليس باللازم يا إخواني بارك الله فيكم كثرة العلم ناس تتفوت فيه، ولا يأثم الإنسان إذا لم يكثر علمه، لكن يأثم إذا لم يصح علم. ولهذا قاعدة تصحيح العلم تتقدم على قاعدة كثرة العلم، تصحيح العلم يتقدم على كثرة العلم. ومن هنا قال السلف كما ذكر البربهري رحمه الله وليس العلم بكثرة الرواية والكتب وإنما العلم نور يقذفه الله عز وجل في القلب. يبقى هنا القاعدة قائمة على التصحيح مش الإكثار بلا تصحيح، لأن كلما أكثرت بغير تصحيح كلما أكثرت المؤاخذة عليك. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال تعالى وأن تقول على الله ما لا تعلمون، لأن من لم يصحح العلم فإنه ماذا؟ فإنه يتكلم بلا علم وبالتالي يكون كلامه غير صحيح. حتى تصحح العلم فلا بد من أمور. الأمر الأول مراعاة قاعدة مصادر الاستدلال، من أين آخذ ديني؟ ده رقم واحد. من أين آخذ دين؟ أنا وأنت سنختلف سنتنازع، أنا أقدم أدلة على كلامي وأنت تقدم أدلة على كلامك، مصدر الاستدلال ماذا ينبغي أن نكون عليه في الاستدلال؟ أستدل قال الشيخ ابن باز غلط، أستدل قال الإمام مالك غلط، لأن أنا أقول لك الإمام مالك وأنت تقول الإمام الشافعي، أنا أقول لك الشيخ ابن باز وأنت تقول الشيخ العثيمين. ولهذا من الضحالة والسطحية أنك تتبنى قولا وتنشره في الناس لأنه قول ابن باز لأنه قول العثيمين، لأنه ببساطة جدا قد يخالف ابن باز. فلئن أنت قلت هذا قول ابن باز فقال لك واحد وهذا قول العثيمين تقول لا ابن باز أعلم من العثيمين، يبقى ندخل في معترك أصلا. طيب يبقى إذن أنا لابد أن أعمد إلى قاعدة هي ما تسمى بمصادر الاستدلال، وهو الكتاب، مصادر مطابق عليها الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وفي مصادر مختلفة فيها سواء قول صحابي، عرف، مصالح، سد ضرائب إلى غير ذلك من الأدلة المختلفة فيها. طيب يبقى هنا حينما أنا أقول قال ابن باز يكون ترجيحي لدليله، أنا ترجيحي لكتاب، أنا ترجيحي لسنة، أنا ترجيحي بإجماع، أنا ترجيحي بقياس معتبر، وإلى هذا ذهب مالك، الشافعي، أحمد، وهكذا. واضح؟ يبقى دليل ابن باز هو عمدتي الذي جاء ابن باز، وليس ابن باز وليس مالك وليس أبا بكر الصديق وليس عمر بن الخطاب، فضلا عن بقى ابن باز وابن عبد الوهاب. يبقى لابد أن يكون استدلالي بماذا؟ بدليل. طب أنا ما أدري يا شيخ عن الأدلة هذه وما أدري، أنا عندي ابن باز وخلاص، أنا سألت قال لي ابن باز. إذن أنت هذا لك أنت لكن ليس لمتصدر، هذا لك أنت. ابن باز استفتيته فقال افعل كذا، ابن باز استفتيته فقال حجك صحيح، ابن باز استفتيته فقال عليك فدية، خلاص أنت عامي قال تعالى فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا حدك. فأنت سألت ابن باس، سألت ابن عثيمين، سألت مالكا، سألت أحمد، وعملت. هذا حدك أيها المستفتي. لكن احنا نتكلم عن حد المفتي وليس المستفتي. ما يصلح ان المفتي يقول اذا سئل فيقول افتى بهذا ابن باس، افتى بهذا لجنة الدائمة، افتى بهذا الامام مالك. ما يصلح. فان لم تكن عالما بالدليل وجب عليك التوقف. ممكن ان تنقل فقط وليس فتيا، تقول والله انا ما ادري عن الادلة، لكن عموما فتوى ابن باز والعثمين ذهب الى خلاف هذا فالله اعلم. يبقى هنا تحكي اقوالا ولا تفتي، تحكي اقوال. يبقى المسألة الاولى حتى نصحح العلم لابد من مراعاة ايه يا اخواني؟ مصادر الاستدلال. ده فرق كبير جدا. الفرق مصادر الاستدلال عندها ماذا؟ من الفرق وهذا الاعم، من مصدر الاستدلال عنده العقل، لان دلالة العقل عندهم دلالة قطعية، اما دلالة النص دلالة ظنية. ولهذا فالقواطع عندهم ما ثبت بالعقول للقواطع، واما النقول فظنيات. لذا وجب ارجاع النصوص الى العقول وليس اخضاع العقول الى النصوص. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. لا، نحن الان نقول عقل، ومن هنا كان العقل مقدما عنده. اهل السنه والجماعه قالوا لهم عقل من؟ انتم كلكم تقولون تقدمون عقل، عقل من؟ عقل الخوارج. طب يقابله عقل المرجئه اصلا؟ لا يوافق على عقل الخوارج. عقل الجبريه؟ طب يقابله عقل القدريه. عقل النواصب؟ طب يقابله عقل الروافض. عقل المعطلة بيقابل عقل الممثلة. عقل التبليغي بيقابل عقل الداعشي. عقل الإخواني بيقابل عقل الزاعم النسلفي. إذن أي عقل أرجع إليه؟ يبقى هنا الإحالة على وصف غير منضبط. نحن نريد الإحالة على وصف ماذا؟ منضبط. إنما الإحالة على وصف غير منضبط ما يصلح. يبقى مصدر استدلال. قوم آخرون قالوا مصدر الاستدلال المنامات الرؤى، فما نراه في المنام هذا حق لا مرية فيه. قوم آخرون قالوا الذوق الحس. قوم آخرون قالوا الأئمة المعصومين. قوم 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 إلى آخر ذلك، وكلهم يجمعهم قول إبليس الأكبر حينما قال آبيا أن يدعني الرب مستكبرا أن يمتثل أمره، خلقتني من نار وخلقته من طين، وظن بقياس الفاسد أن النار أقوى، فلهذا اندرج هؤلاء تحتهم جميعا. أما أهل السنة والجماعة فإن مدارهم على النقل الصحيح الذي لا يعارضه العقل الصريح، ولهذا أهل السنة والجماعة لا يهضمون العقل حقه، بل إن في ذلك لآية لأولي الألباب، إن في ذلك لآية لأولي النهى، لقوم يعقلون، لقوم يذكرون، لقوم يتفكرون، للعالمين، لقوم يسمعون، إلى غير ذلك. إن هذه المسائل. يبقى النقطة الأولى اللي بننطلق منها اللي ينبغي نحن نتعلمها ليس نقطة الانطلاق للحزب. يا حزب النور، نعم، هو أنتوا هتتصوروا الأعضاء بتوعكم ولا مش هتتصوروا؟ والله احنا لسه ما جناش تعليمات في هذا، هنشوف ان شاء الله مجلس ادارة الجماعة يشوفوا يقرروا. احنا مع مشايخنا، احنا ما نخش عليهم، عندنا مجلس والمجلس بزيكتين والاجتهاد هذا. قال طب ما نشوف ان التصوير ده مش فيه مجلس، ده فيه نص، يبقى نشوف النص ولا نشوف المجلس؟ طب انتوا هتعملوا حزب؟ والله نشوف يعني الجماعة، نشوف مجلس الدعوة بيشوف الأصلح، يعني نشوف المسألة هذه ونشوفها إن شاء الله نبحثها. وإحنا ورا مشايخنا. أنت إيه أنت أصلا شغال إيه أنت؟ تعرضش الأكابر، خليك معنا أكابر. وأنت شغال إيه أنت؟ وأنت شغال إيه؟ فيا جماعة حتى لا نختلف إلا يقول مشايخنا إحنا معه. لو قام طالب واعترض وقال مشايخنا قالوا خلاف السنة. قالوا له لا مشايخ أجمع، وإذا أجمع المشايخ فلا قول. لا، إجمع المشايخ مش إجمع الأمة. إذا أجمعت الأمة فلا قول، أما إذا أجمعت البرهامية ولا النصرانية ولا الرسلانية ولا الإخوانية ولا أهل مصر ولا هيئة كبار مش عارف إيه مجلس إيه شورى إيه ولا الاتحاد العالمي للشباب ولا أقصد لعلماء المسلمين، أي حاجة من الحاجات دي ليست إجماعا. إنما الإجماع إيه؟ الإجماع يا إخوان الإجماع نعرف نرجع للكلام، هو ده بيضايقهم أوي إنك ترجع للأب ترجع للأصل. الإجماع نعرفه نقول اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور على حكم مسألة. يبقى اتفاق مجتهد الأمة. يبقى هنا انخرم فيه ضابط الإجماع. ده الخلفاء الأربعة لو أجمعوا على مسألة ليس إجماع، وخلفوا من غيرهم ليس إجماع. ده الفقهاء السبعة فقهاء المدينة لو أجمعوا على مسألة ليس إجماع. ده الفقهاء الأربعة لو أجمعوا على مسألة ليس إجماع. فكيف مجلس شورى الدعوة؟ يبقى إذن مصدر الاستدلال فإن تنزعتم في شيء فرضوه إلى الله ورسوله، ومن يشقق رسول بعد ما تبين الهدى واتبع غيره سبيل منه وليه ما تولى ونصليه جهنم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإنه من يعش منكم بعد حديث الإرباض عند بعض أصحاب السنن فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وستفترق أمتي حديث معاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة عند بعض أصحاب السنن، وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. في رواية على ما أنا عليه اليوم أصحاب. يبقى دي نقطة تصحيح من الأولى يا أحمد اللي هي إيه؟ تمام. من أجل هذا لو أنت واحد فيكم قال إحنا شيخنا يقول يبقى أنت راسب. إذا كان إحنا نقول لو أنت قلت ابن باز تبقى راسب، يبقى كيف شيخك؟ ولهذا ما في مرجعية في العلم اسمها شيخي. شيخي هذه حينما أحكي قوله، شيخي هذا حينما أميل إلى ترجيحي إلى دليله. أما شيخي دليل والآخر عنده شيخه دليل، يبقى حاربنا من يتعصب لبرهامي ها، وقعنا في من يتعصب لهشام. لا هشام ولا برهامي ولا ابن باز ولا ابن إبراهيم ولا أي أحد، ولا مالك ولا شافعي ولا كما قال أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان. النقطة الثانية في تصحيح العلمي مصدر التلقي. يبقى النقطة الأولى مصدر الإسناد، ده خاص بالأدلة اللي هستدل بها. منين هجيب الايه؟ هجيب المون منين؟ هجيبها منين؟ هصب بايه؟ حديد وسمنت وكذا. تمام. النقطة بقى الثانية مصدر التلقي، اتعلم الادلة دي من؟ من الاكابر. اللي هيشتغل لي مين؟ المهندسين. يبقى النقطة الثانية من الذي؟ يبقى مصدر التلقي، مصدر الاستدلال ده في الكتب، كتاب سنة. مصدر التلقي على يد من سأتعلم؟ مصدر التلقي شرطه كالآتي: واحد، أن يكون سلفيا سنيا، فلا يجوز التلقي عن أهل البدع حتى ولو أخذ الخير وأدع الشر. الكلام هذا باطل. إنما لو وصلني عن صاحب بدعة حق أقبل، أذهب إليه لا. يستدلون على هذا على جواز التلقي بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة عن الشيطان: صدقك وكذوب. فإذا كان الشيطان النبي قال صدقك وكذوب، يبقى الشيخ فلان ما نأخذ عنه العلم. قلنا: من سوء فهمك أتيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أبو هريرة ما قاله الشيطان وقال صدقك وهو كذوب، ما قال تلقى. العلم على انظر هذا الشيطان واتخذ شيخا. إنما كان الحكم على القول، ومع ذلك وهو يحكم على القول حكم على القائل، فقال صدق أي فيما قال، وهو كذوب في نفسه، وهو كذوب في نفسه. واضح يا إخواني؟ طيب، الأمر الثاني أن يكون راسخا في العلم، لابد يكون راسخ حتى لا يضيع نفسه ولا يضيع طلابه، لابد أن يكون راسخ في العلم. والراسخ راسخ فيما يدرس، راسخ فيما يبين، ليس باللازم أن يكون مجتهدا مطلقا، لا، أو يكون عالما كابن باز وابن إبراهيم، لكن هو بيدرس إيه؟ ثلاثة الأصول على رسوخ في العلم، درس هذه على رسوخ في العلم، درس القواعد الأربع على رسوخ في العلم كذا، بمؤهلات طبعا في التصدر أخرى. طيب، الأمر الثالث أن يكون تدريسه وجمع الأمة على طريقة العلماء، يدرس ماذا؟ يدرس فكرة، يدرس رأيه، ولا يدرس كتب السلف؟ يدرس كتب السلف. الأمر الرابع أن يكون على تربية السلف، يربي على ما عليه السلف، وهو الجانب العملي، فيكون قد جمع بين العلم والعمل. وهذا معنى تلقي العلم عن الأكابر. الأكابر ليسوا أصحاب الأسنان المتقدمة، الأكابر هم من جمع وصفين، الوصف الأول الراسخ ولو كان صغيرا، ولهذا من السلف من أذن له بالفتيا وهو صغير. الثاني أهل السنة، فإن من السلف من فسر الأكابر بأهل السنة والأصاغر بأهل البدع، فلا بد في الأكابر يا محمد أن يكون إيه؟ واحد راسخ، اثنان صاحب سنة. ومن توفيق الله عز وجل للطالب أن يوفق لصاحب إيه؟ سنة، سنة بالمعنى بقى العام، صاحب سنة في الاعتقاد، صاحب سنة في العلم، صاحب سنة في طريقة التدريس، صاحب سنة في التربية على العلم. يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها من قلبك، لابد في الربط بين العلم وبين الخشية وبين الخوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يظهر أثر العلم عليك فلا فائدة فيه، فلا تتعنى كما قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى. يبقى إذا بارك الله فيك، لا بد من ملاحظة أمرين حتى صح لنا العلم. صلاح، الأمر الأول مصادر الاستدلال، تمام، ننفي عقلا، ننفي حسا وذوقا، ننفي مناما ورؤيا، ننفي إماما معصوما، كما ننفي كل هذا تقديما على العقل، لكن عندنا العقل الصريح، عندنا الرؤية الصالحة ما في مشكلة، عندنا الإمام المعتبر والأئمة المعتبرون لو أجمعوا أو اجتهد اجتهادا صحيحا، عندنا كل هذا، بس بعد النقل. فيكون عندي كلام ابن باز أنا بأرجحه، ها، دليله، دليله، وليس ماذا، وليس أن أنا أرجح بابن باز لأنه أعلم الأمة، لا، قد يعلم الصغير ويصيب الصغير ويخطئ أعلم الأم. في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أتي بجمار قال مثل المسلم مثل الشجرات اللي أسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البواد، الصحابة يجلسون، قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا صغر القوم، قال فاستحيت أن أقول. واضح إخواني؟ النقطة الثانية، ها، مصادر التلقي، عمن أتلقى العلم؟ قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. واضح؟ أنت ثبت عندك فضل التعلم، تمام، لبست لبس العلماء، خلاص، أريد أن أطلب العلم، يبقى لابد أن يكون هذا أمامك، واحد على يد من أطلب العلم، على يد من أطلب العلم، وإلا ضللت. على يد المشاهير ليس بلازم أن يكون المشهور كبيرا في العلم، سنيا سلفيا، لا، إنما رجل موصوب بوصفه بأوصاف، رجل سنة، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، الإسناد من الدين ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. سموا لنا رجالكم فيخبر في حديث أهل السنة فتكتب وحديث أهل البدعة فتطرح، يبقى لازم. ولقد كانوا يسألون عن الرجل إذا أرادوا طلب حديث عليه، ها، حتى كان يقال من شدة التحري: أتريدون أن تزوجوه؟ شدة التحري لازم، فلا يرحل إلا لأهل السنة فقط فقط فقط. يبقى أجلس عند من؟ أخذ العلم عند من؟ إخواني الشيخ مو بسهل، الشيخ يشكل، الشيخ يشكل طلبة أواني أواني وأواني فارغة، من يملأها ويعبؤها؟ الشيخ. أنا زي كده هي واحد ينقض كل كلام أنا قلته، ونحن مع أكبرنا ويطلع شوية عيال شوفوا بينفذوا أجندات في السعودية، يجي يقول لك ما فيش المشايخ، مشايخ دول ربوكم، مشايخ دول علموكم، كل واحد فيكم ملتحد على يد شيخ. طعن في العلماء، ابن عساكر يقول لحوم العلماء مسمومة، احذروا الآفة دي اللي جات لنا في المجتمع اللي نشأت في هذه الأمة، علماء. وبعدين هاب ان العالم اخذ، كل يأخذ من قوله ورد، ليس العلماء معصومين، ده الصحابة اختلفوا في العقيد، الصحابة اختلفوا في العقيد. هل رأى محمد ربه؟ اختلف الصحابة في العقيد، ابن عباس له قول وعائشة له قول. هل علي أفضل من عثمان؟ في خلاف في العقائد، وكل يرحم بعضا، يحب بعضهم بعضا، ولا يبدع بعضهم بعضا. شفت انا قلت ايه دلوقتي؟ خوفتك اهو، انت عارف ده؟ لو انا بقوله لك ابتداء وكذا وانت اناء فاضي هتقبله مني، زي ما زيك كده اصحاب لحى بيجلسوا ويقبلوا هذا منه، يمكن حتى ما يعرفش يستدل زي ما انا استدلت كده. نقول له: ايها الرجل، اذا اختلف الصحابة في العقيدة فكيف نكون امة واحدة؟ ومتى متى نكون امة واحدة اصلا؟ اعطني واقعا لنكون امة واحدة طالما اختلفنا في العقيدة ولا اعلى من العقيدة. واحد. اثنين، اتدري ما معنى عقيدة؟ عقيدة ما ينعقد عليه القلب ويعتقد اعتقادا جازما قاطعا لا شك فيه، يقال عقيدة. وإذا كان الأمر كذلك فلا يصلح في الاختلاف أن يقال هذا عقيد. ثلاثة، ومن الذي قال لك أن الصحابة اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرب ليلة المعراج؟ أما قول ابن عباس رأى ربه في رواية رأى ربه بفؤاده، وقول عائشة من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم عليه الفرية، فمن سوء فهمك وجهلك أتيت. فإن الذي نفاه ابن عباس في الرؤية، أثبته ابن عباس في الرؤية، ليس رؤية البصر، ليس رؤية العينين، إنما كما جاء عند مسلم حديث أبي ذر: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: رأيت نور. وأما وهو وضح في الرؤية الأخرى بفؤاد، وأما ما نفته عائشة الرؤية البصري فالذي نفته عائشة غير الذي أثبته ابن عباس، وإلا فقد نقل إجماع الأمة على أن النبي لم يرى ربه جماعة من أهل السنة والجماعة. ويقول شيخ الإسلام ولم ينقل عن أحد من الصحابة ولا التابعين وكذا أن محمد رأى ربه بعيني رأسه. وأما أن الصحابة اختلفوا أيهم أفضل، أيهما أفضل، علي أو عثمان، فهذا أيضا من ذلك، فإنه قد جاء في الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير هذه الأمة بعد نبيها ها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. والنبي موجود، وفي رواية: فيبلغ ذلك النبي ولا ينكره، يعني سنة تقرية. وقال بعض السلف: من قدم عليا على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين الأنصار. إذن أنت أتيت من هذا. ألفا. ورابعا، طالما أن السلف اختلف العقيدة ولا ينبغي أن نتناحر وأن يبدع بعضنا بعضا إذا اختلف العقيدة، فإنني أقول لك وما وجه الاختلاف مع الصوفي، وما وجه الاختلاف مع المعتزل، وما وجه الاختلاف مع الأشعر. إنما تقرره بوابة لا تمنع ولوج أحد طالما اختلفوا العقيد. وإحنا خلافنا مع المعتزل يا عبد الرحمن، اختلاف مع الصوفي في إيه؟ خلاص، ولا أنت هتعدي شيخك وتقفل الباب؟ لا، ولهذا ما يبقى الواحد حارس كده والناس سكت محدش يدخل. أول ما يدخل حد معرفة الناس تعمل إيه؟ يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، ها يلا كله يدخل، ما تقدرش تتكلم. ما أنت عملت إيه؟ خلاص بقى انتهت المسألة، انتهت المسألة. لكن أنت كنت قوي جدا، هو الناس أقوى منك أصلا، يعني أنت الآن أنت بتحجز 500 واحد على الباب يشيلك ويشيل الباب، لكن قوتك فين؟ قوتك في عدلك، قوتك في مبدئك. فلما اختل الامر ها خلاص بقى، يلا يا جماعه هيلا بيلا، يلا ها واحد اثنين ثلاثه هندخل. نفس المساله، انت اذا قررت ان السلف اختلف العقيده وانه خلاص لا ينبغي ان يختلف بعضنا بعضا وان يبدع بعضنا بعضا حتى السلف العقيده وكذا، خلاص. ولهذا لهم محاضرات في اختلاف الصحابة، اختلاف الأنبياء، اختلاف الملائكة. أتدرون فيما يختص من الملأ الأعلى؟ تدرون الملائكة هذا من معنى وهذا معنى في الرجل الذي قتل مات نفسه ثم مات فاختلف فيه ملائكة ماذا؟ أهو في اختلاف، حتى الملائكة بتختلف. تتعمل بقى عم حسن قاعد توزع لي في الناس وتصنف اللي في الناس مبتدع وسنة؟ المسألة جميلة ايه؟ اخيرا حتى هذا المبدأ المنحرف لا يطبقونه عليك، يطبقونه على كل الطواف الا انت. يقول خد من الشيخ ده وشيخ، طب ما هو العيال في طبله ما تيجوا يا ولاد احضر، مش انت بتقول احضر للكل وياخد الخير والشر؟ طب ما تيجي ما حدش يشوف كل الاولاد، حدش يشوف كل ايه؟ طب انتوا ما بتحذروش مننا؟ يبقى حتى المبدأ الباطل انت خرجت عنه، فالمبدأ ده لم يوضع لك، المبدأ ده لم يوضع لك. زي الجماعة الصوفية الأشعار دول يقول لك والسلفيين دول عندهم الرأي الواحد وما بياخدوش وده، فبياخدوا وده مع الملاحدة حتى. طب يا جماعة لا اسكت انت، لا طب خد وده معانا. طب اقول لكم على حاجه، حريه الفكر مش نافعه، فكر بس انت لا انت بتهدم. طب يا جماعه حتى حريه الاعتقاد، حتى انتوا تقاربتوا مع الشيعه، ده انتوا اعتبرتوا من الشيعه مذهب الخامسه، ما تعتبروا المداخل ده مذهب خامس حد اي حاجه زي ما انتوا بتقولوا مداخل، يعني ان فيش مداخل اصلا. انت لا احد يقبلك. طب يمكن المعتزل يقبلني؟ لا. يا شعاري تاخدني؟ لا. يمكن برهامي بقى عشان هو ملتحي زي بقى، اوعى انت لا. اكيد بقى ابن عمي بقى رستان اللي ايه اخر واحد يعني، يا رستان ايوه انت ده انت اصلا تقلب الناس على الخروج على الجيش، انت بالذات الا انت بالذات. طب يعني نروح فين يا جماعه؟ طيب يعني حتى القاعده البطله بتاعتكم، حتى القاعده واخد بالك، رستان يقول انا عندي اخطاء في اللغه، ده الطعن. ماشي يا سيدي، يعني اذا الرجل لو قال خطا في اللغه، ما انا بتكلم كويس هو يعني بعرف اتكلم، عارف جمله اسميه وفعليه وعارف نحو بدرس نحو مثلا يعني، لكن طيب ماشي احنا عندنا اخطاء في اللغه ومن اجل ذلك احضروا لا تسمعوا له. طب ما انت عندك اخطاء في اللغه، ويوم ان استدرك عليك في اللغه خرجت تقول لا يحيط بلغه العرب الا نبي، هذا واحد. طب اثنان اللي بجوارك بتثنى عليه لا تكلم عشر ما نتكلم به، اذا يقتضي طالما القاعدة هذه يطعن في الشخص ولا يترقى العلم على يدي بها، اذا يقتضي التعميم. انا بقى اضرب مثال عليه، على ان الامر حتى نصحح العلم لابد ان نرجع الى قاعدته. ولهذا نحن لسنا طائفة على غرار طوائف ونقول احنا الحق مع الباطل. نحن لا نحيي منهجا ردة فعل على منهج حسان ولا منهج لا. يا اخواني اخواني خذوا العلم من اصله بغض النظر عن المخالف لك، لان المخالف لك ليست طائفة، كما قال النبي المخالف لك واستفتركم متى على 73 طائفة كلهم في نار الى واحد. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة لا نحن نربي، لا نربي على منهج يكون ردة فعل. قالوا وقلنا لا. قال السلف ماذا؟ يبقى لابد من ضبط قاعدة مصدر الاستدلال وقاعدة مصدر الطلاق. حينئذ أنت على خير، حينئذ أنت على خير إن شاء الله. يأتي بعد ذلك تكثير المسائل وتكثير العلم، هذا مطلوب، لكن الناس مستقل ومستكثر، ناس مستقل ومستكثر، والإنسان بينتفع في حياتي وكذا، وقد ينتفع بالكلمة من الشيخ وهي قليلة. يا عبد الله بن وهب، نعم اطلب العلم، خلاص صار إمام. نفسه عبد الله بن وهب يقول لولا مالك والليث لضللت. هو يقول لما طلب العلم كيف؟ قيل له كيف ذلك؟ قال لقد طلبت الحديث ويعني توسعت فيه ولم يكن يطلب فقه الحديث، فيقول لولا مالك والليث لضللت. فجئت مالكا وكنت أتي مالكا وأقول كذا وكذا، فيقول هذه فيها كذا، أترك هذه وأخذ هذه، أترك هذه وأخذ هذه، فيقول لولا مالك والليث لضللت. فالإنسان لابد أن يرتبط بماذا؟ بالأكابر، وأكابر أهل السنة، والأكابر هم أهل السنة الراسخون في علمهم والذين هم على طريقة أهل العلم والذين يزكون نفوسهم نفوس الناس بالعلم، فإن العلم يراد للعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. وهذا عندنا أثر مسلسل بتسعة من الآباء، وهو العلم ينشد العمل فإن أجاب وإلا ارتحل. كل واحد يقول حدثني أبي، حدثني أبي، حدثني أبي، حدثنا أبي، تسعة، مسلسل بتسعة من الآباء. فالعلم يراد للعمل، العلم يراد للعمل، ما يراد لأن تقيم حججا عليك، كما جاء في حديث الحديث الصحيح والقرآن حجة لك أو علي. إذا عرفنا هذا نعود إلى كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى حينما قال في هذه الآية هو الذي أنزل لك الكتاب من وقته وكمان في هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب، وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء. إذن القرآن واحد محكم ومتشابه، يأتي أهل الزيغ فيعتقدون أولا ثم يستدلون ثانيا فيأتون بالمتشابه ويدعون المحكم. أما طريقة أولي الألباب والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. أما هؤلاء يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ولهذا من القواعد التي يفرق فيها بين أهل السنة والبدع في الاستدلال أيضا أن أهل السنة يستدلون أولا ثم يعتقدون، وما أهل البدع فيعتقدون أولا ثم يستدلون. إذن هو يدخل على القرآن والسنة باعتقاد مسبق فيلوي أعناق النصوص لتتفق معه. هو عند أن الله ليس في السماء، فلما تتيه بحديث معاذ بن الحكم السلمي عند مسلم لما قال نبي الجريء أين الله؟ قال في السماء، لابد أن يحرفه فيقول وسؤال النبي لم يكن عن الرب عز وجل، فلم يقل أين الله ومراده أين الله الدل على المكان لأن الله يتعالى عن المكان، وإنما مراده أين ملكوت الله. ولهذا قول الجارية في السماء يعني في السماء ملكه. ليه؟ لأنه أصلا يعتقد أن إثبات علو الله سبحانه وتعالى على السماء. والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا الحمد لله على السلام. السلام عليكم حبيبي، تفضل. وسعوا لهم منها. تعال السنة. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ بن الحكم السلمي لما قال أين الله؟ قالت تجده في السماء. هذا نص في صحيح الإمام مسلم، نص صريح وواضح في إثبات علو الرب سبحانه وتعالى على عرشه. أهل البدع كما قلنا يدخلون باعتقاد على النصوص، فلم يكن اعتقادهم مستقل من النصوص، وإنما اعتقادهم سبق النصوص. فإذا سبق الاعتقاد النصوص فلا بد وحتما أن تلوى أعناق النصوص. ولهذا تعامل أهل البدع والجماعة، تعامل أهل البدع مع النصوص يكون من جهتين. الجهة الأولى جهة الثبوت، فإنهم يحاولون إضعاف النصوص من جهة الثبوت، فيقولون هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لم يثبت، هذا الحديث كذا. طيب إن جاء الحديث وكان في الصحيحين أو جاء الدليل آية من القرآن، حينئذ ينتقلون إلى الدلالة. فإذا عجزوا عن توجيه الضربة إلى الإثبات عادوا فضربوا ماذا؟ الدلالة. فحديث معاذ بن الحكم السلمي كان ضعف البعض، وضعف البعض بما يضحك الثكالة مع تبحره في الحديث، زي مثلا الكوثري، زيد الكوثري، هذا الشيخ الألباني يبين تبحر هذا الرجل في علم الحديث. لكن قاعدة معروفة، قاعدة معروفة، ولأجلها منع أهل السنة والجماعة تلقي العلم عن أهل البدع ولو كان علما بحتا، كنحو كصرف كلغة. لماذا؟ لأن منهج العالم ابنه الذي يصطحبه، بل دمه الذي يسري فيه، ولن يترك المبتدع علمه حتى يصبغ باعتقاد. الكوثري متبحر في الحديث، متى سمعتم في قواعد المحدثين أن الحديث يضعف بماذا؟ بعدالة الصحابي، أي الطعن في عدالته. معروف أن الحديث الصحيح ما توافر في إسناده عدالة الراوي، ضبط الراوي، اتصال السند، لابد من عدالة وضبط. فيما تعلق بالعدالة مبحث المحدثين ومناهج المحدثين مع الرواة لا مع الصحابة. فيبدأ النظر في إسناد أي حديث من جهة العدالة فيما بعض الصحابة، فعمر لا ينظر فيه، ابن عباس ما ينظر فيه، ابن عمر ما ينظر فيه، ابن مسعود ما ينظر فيه، عبد الله بن عمرو بن العاص ما ينظر فيه، ابو هريره ما ينظر فيه، وهكذا. انما نبدأ في الراوي عن الصحابة، حتى ولو ارسل التابعي الكبير يسمى سقطا في الاسناد. والسقط في الاسناد اما يكون من جهة الراوي، واما يكون المصنف، واما يكون من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، واما يكون في اثناء، إما في أصل السند أو في أثناء السند. فإن كان في أصل السند من جهة المصنف فهو المعلق، أو من جهة الصحابي فهو المرسل، أو في أثناء السند فهو المعضل والمعلق. كان السقط بالتوالي فهذا المعضل، وإن كان السقط على غير التوالي فهو المنقطع. يبقى عندنا معلق من جهة المصنف، عندنا مرسل من جهة النبي، عندنا معضل ومنقطع في أثناء السنة. هذا معروف؟ معروف. طيب لو أرسل التابعي الكبير، لو أرسل سعيد المسيب، لو أرسل التابعي الكبير، التابعي الكبير الثقة الثابت أيضا، لا يقبل إرساله على الصحيح إلا إذا اعتضد بمرسلة أخرى تعضد هذا، لأن المرسل من أقسام ضعيف حتى ولو كان مرسل كبار التابعين. وعليه فما يتعلق بالعدالة ينظر فيه فيما بعد الصحابة، فلا يقال في الصحابي نبحث في عدالته عدل أو فاسق، لأن الصحابة ماذا؟ أخذوا قاعدة ليست في من بعدهم، لا في التابعين ولا في تابعي التابعين ولا في من بعدهم. قاعدة ماذا؟ الصحابة كلهم عدول،
الصحابة كلهم عدول. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل في الصحابة فاسق؟ يتنافى مع الكلية. ولقد نقل ابن الصلاح وغيره الإجماع على عدالة الصحابة. ولذا بعض أهل العلم ذكر في قصة عقبة وكذا تهمة بالفسق، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكانت هذه القصة فيه، فقالوا هذا فاسق ولا مانع أن يكون الصحابي عند الفسق لكن يتوب منه ويرجع الله عز وجل. لا يا أخوان، الصحابي ليس معصوما من المعصية. طيب إذا كان ليس معصوما من المعصية، ففيه من زنى، فيه من قتل، فيه من سرق، فمعلوم أن المعصية فسق. فمن منع أن نقول الصحابي حصل منه الفسق فصار فاسق؟ وهي معصية ليست بتأويل ولا بشيء. وإلا المؤول المتأول سواء كان في الصحابي ولا في غير الصحابي، إذا أتى معصية ويتأول ما استقر عنده الدليل وتأول الدليل فليس بفاسق، حتى لو كان في غير ماذا، في غير الصحابي. لكن احنا عندنا من زنى وجاءت وقالت يا رسول الله أصبت حدا فطهرني، عندنا من سرقت وقيم فيها الحد ولم يقبل النبي فيها شفاعة، فما المانع أن نقول فسق ثم تاب؟ ما المانع أن نقول صحابة فاسق ثم تاب؟ ما المانع؟ بارك الله فيكم انتبهوا، لأن القواعد في مثل هذه المسائل ينبغي أن تبنى على الحبك. واعلموا أن قدر سن الإبرة لو تخلل قاعدة السلف وسمحت بها وهي سن إبرة لأوشكت أن تكون نهرا، أوشكت أن تكون طريقا متسعا، فيلج منه أهل البدع والأهواء. فلهذا لابد من الحبك. فما المانع أن أقول أنت تقول وليد بن عقبة، ما المانع أن أقول والغامدية، ومن أن أقول وماعز، ومن أن أقول ومعاوية ومن معه، ما المانع طالما أن المسألة عندك أن الصحابي قد يكون فاسقا، فما المانع أن أصف كل هؤلاء بالفسق؟ نقول هذا خلاف الإجماع أن الصحابة عدول. القاعدة أن الصحابة كلهم عدول، أن الصحابة كلهم عدول، فليس في الصحابة فاسق واحد. أما من جهة الضبط فقد يهم الصحابة. ابن عباس كما في البخاري ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. الكوثري زاهد الكوثري معها في حديث مسلم أين الله، علته أنه من رواية معاوية بن الحكم السلمي وكان لا يحسن الصلاة، اعتمادا على رواية مسلم لما كان النبي يصلي بالصحابة فعطس رجل فقال له معاوية يرحمك الله، قال فأرغماني الناس بأبصاري فقلت وأتكلأ أمي، تكلم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال أين المتكلم آنفا؟ قال أنا يا رسول الله. قال والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وكان الكلام مباحا في أول الأمر، ثم إن الله نهى عن ذلك كما جاء في الصحيحين حديث زيد بن أرقم كانوا يتكلمون فأنزل الله عز وجل وقوموا له قانتين، فنهينا عن ماذا؟ عن الكلام. إذن كان مباحا ومعاوية لم يصله الأمر. فمتى جاء محدث يضعف حديثا، وعند مسلم، عند مسلم لاتفقت الأمة على قبول الحديث، حديثا يضعف حديثا بالطعن في عدالة الصحابة؟ هل زاهد الكوثري درس هذا في قواعد الحديث؟ لا يوجد، إنما قال هذا بقواعد البدع وليس بقواعد الحديث. فإن الإنسان المبتدع يعتذر لعلمه إذا تعارض علمه مع بدعات، فحينئذ تقدم البدعة. الزمخشري في اللغة من هو؟ ضليع فيها؟ باتفاق؟ باتفاق. لكن تعالى انظر إلى تتبع أهل السنة للزمخشري في اللغة التي يرسب فيها بما لا يرسب فيه صغار طلاب العلم في اللغة. أتدرون لماذا؟ إذا تعارض لغة الزمخشري مع بدعة الزمخشري قدمت بدعة الزمخشري. أحد علماء الأصول هنا اسمه حفناوي في المحلة، تسمعوا عنه، تلميذ علي جمعة أو يعني من نفس جيل علي جمعة، إن لم يكن تلميذا فهو من جيله وكذا. الحفناوي معروف في الأصول، هذا في الأصول، هذا الرجل يدرس في الأصول، وعلي جمعة نفسه درس في الأصول، ده بيسموه الأصول الأول في مصر علي جمعة، لكن يرسل في الأصول. لما يتعالي جمعة يتكلم في مسألة المساجد المقبورة يستدل بماذا؟ بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. طب قبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستدل الأصولي، كيف يستدل الأصولي بقواعد الأصول على الاستدلال بقبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ إذن ماذا؟ إذن يباح بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر. متى؟ أنت عندك قول وهو لعن الله اليهود والنصارى تخدم قرى بمساجد، حديث في الصحيحين، تواتر الحديث في ذلك، عائشة، جندب، عبد الله ابن عباس، أحاديث كثيرة في ذلك. طيب الأمر الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبر مسجدنا وصوروا في تلك الصور. من جهة أصولية عندنا دلالة الفعل أقوى ولا دلالة القول؟ القول. طيب لما بنقول دلالة القول أولى من دلالة الفعل، أقوى من دلالة الفعل، قول من وفعل من؟ قول النبي وفعل النبي. حينما يأتي قول للرسول الله وفعل للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نصنع؟ الأول ننظر هو في تعارض ولا لا، لأن قد لا يكون هناك تعارض، يكون الفعل مبينا للقول ولهذا أخذ بالقول والفعل. لكن في حال التعارض، الشوكاني مثلا وجماعة من العلم يقدمون القول دائما ويقولون احتمال خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، يحملون الفعل على الخصوصية والقول هذا عام للأمة واضطرد، لكن العلماء انتقدوا في هذا، قالوا لا، إنما هو تعارض دليلين، قول وفعل تعارض دليلين، فننظر قواعد الترجيح في ذلك، فقد يتقدم هذا وتقدم ذاك، لابد من قرائن نقدم القول أو الفعل، لكن دلالة القول أقرب دلالة الفعل من حيث هي، لكن قد يكون في النص الخاص هذا دلالة الفعل تقدم دلالة القول. إذن متى يصلح أصلا أن أناقش مسألة الفعل مع قول النبي؟ حينما يكون الفعل لمن؟ للنفس. طيب مسألة قبر النبي وهدم حجر نساء النبي من فعل النبي؟ طيب من فعل صحابة النبي؟ من فعل مين؟ لا من النبي ولا من صحابة النبي ولا من العلماء، إنما هو فعل ملك وليس فعل نبوي وليس فعل على ابتداء. فإذا قاعدة الأصول لو كان الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم لكان له فقه، كيف والفعل ليس النبي، ده ابتداء. اثنان، ما الفعل اصلا الذي ليس للنبي؟ ما الفعل اصلا؟ سؤال لكل الأمة منذ ان هدمت حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه الى اليوم، سؤال، هل في المسجد قبر؟ قبر النبي في مسجد النبي او في حجرة عائشة؟ في حجرة عائشة. وكان الحجرة على عهد عائشة والصحابة جدار واحد، فهل أزيل؟ لا، وصل الآن إلى 6 جدر، يمكن في عهد ابن القيم كان يقول وأحيط بثلاثات الجدران، اليوم كمان 3 فوق كمان، يعني إذن على ما كان في عهد عائشة والصحابة كان جدار، الآن وصلنا لكام؟ إذن النبي في حجرة عائشة وليس في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يستطيع أن يغلط في هذه أبدا. فإن الممنوع أن يدخل القبر المسجد أو أن يبنى المسجد على القبر أو يتخذ القبر مسجدا، انتبهوا يا اخواني، جميع النصوص التي تحذر من ادخال القبور مساجد لا تخرج عن ثلاثه امور. واحد، ادخال القبر مسجد، يعني المسجد ده ما كانش فيه قبر فلما مات رجل جبناه دفناه، هذا صوره. الصوره الثانيه، نجي على القبر ونبني عليه المسجد، يعني صوره يسبق القبر المسجد وصوره يسبق المسجد القبر. طب وصوره ما في مسجد مبني ولكن فيه عباده تقام وهي من اتخاذ القبر مسجدا، ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: واتخاذ القبر مسجدا اعم من ان يبنى عليه، بل حيثما قصد بالعباده فهذا من اتخاذه مسجدا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين: اعطيت خمسه المحصون احد من قبل وفيه وجعلت لي الارض مسجدا. يبقى اذا جئنا الى القبر الان لا مسجد، لا ادخلنا مسجدا ولا بنينا فوق مسجدا، لكننا جئنا الان وسبحنا وحمدنا ودعونا. ولهذا انظر الى فقه الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه لما جعل بابين مترادفين متواليين، باب من ذبح الغير غير الله، باب من ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، من ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وعليه فنقول على الجمعة ولا حتى الفعل ثبت لغير النبي. انتبهوا تدرج هذا. يبقى الأول هل فعل النبي؟ إنما قاعدة الجمع لما يكون قول النبي فعل النبي، طب هذا باتفاق ليس فعل النبي، ليس فعل. طب نيجي بقى الفعل غير النبي وغير الصحابة: لقد هدموا الحجرات إلا حجرة واحدة، وما كانت الأمة لتدخل قبر النبي في مسجد النبي، لأن عائشة قالت: ولولا ذلك في الصحيح لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي واتخذ مسجدا، وسيبقى هذا إلى قيام الساعة، لأن النبي قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. طب قد يقول قائل، وده استدل به أيضا الصوفية، قالوا حديث النبي: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وانتوا يا سلفيون بتقولوا اصلا الناس اللي عند النبي بيستغيثوا بيعبدوه، مع ان النبي قال: اللهم اجعل قبري وثنا يعبد. اذا مستحيل ان يعبد قبر النبي، وانتم يا سلفيون يا وهابيه تقولون بيعبد قبر النبي، وقد استجاب الله النبي. عرفتم انكم مخطئون وعرفتم ان هذا ليس عباده، فكيف الرد عليهم؟ ها، تصورتم الإشكال؟ أعيده مرة ثانية، أعيده مرة ثانية. النبي قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، استجاب الله له. طيب الآن في ناس تأتي قبر النبي: أغثني يا رسول الله كذا كذا إلى آخره، صح؟ والاستغاثة عبادة؟ عبادة. طب ما هو وقعوا، هم استدلوا علينا قالوا، فدل هذا على أنها ليست عبادة، إذ لو كانت عبادة كما تقولون لخالفت النص، وهو أن قبر النبي لا يمكن يكون وثنا يعبد، يبقى ده ليست عبادة. ولا هنا مش قبر النبي؟ لا هنا قبر النبي. طب خلاص ده ليست عبادة، ما هو حاجة من اثنين، يا هي دي ليست عبادة يا ده ليس قبر النبي، فكيف الجواب؟ ها، يعني يبقى هذا بالأفراد، خصصت بدون دليل، لو عبد من واحد لكان وثنا يعبد، لو عبد من واحد لكان وثنا يعبد. نفس القول يا عزيز الله يهديك، نفس الأخوك، نفس الأخوك. طيب وهل في فرق بين العبادة الظاهرة والباطنة؟ أنا هقف بس كده مش هتكلم وكيل، لكن جمعت قلبي على قبر النبي وتعلقت سر باتعك بس، ينفع؟ مش من غير كلام، انت ممكن تكون مشرك باعتقادك بس، يعني اعتقاد كده مشرك، ولهذا النواقض باعتقاد باقوال بافعال بشك، اعتقاد بس كده. ها طلعت، تمام. شوفوا دي فايده الدروس بقى، ودي سامعها منين؟ ها، قبل كده، ده فايده الدروس. نقول النبي ماذا قال؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا. طب اللي بيحصل ده هذا الذي يحصل، اتخاذ القبر وثن. يعني في حد بيصل القبر وتوف حوله تمسح وتمرخ؟ لا. وما ايه اللي بيحصل؟ هذا يعبد النبي، ولا فرق يعبد النبي عند الله هنا ويعبد النبي في أقصى الأرض. قبر النبي غير بارز، قبر النبي ما لا يتخذ وثنا، القبر ذاته هذا قبر أتخذ وثنا، أطوف أتمسح أنام أمسك أعمل سوي، هذا قبر النبي. ولهذا لم يتخذ قبر النبي وثنا، إنما هذا أشرك باستغاثته بالنبي. هذا اسمه إيه؟ هذا مستغاث بالرسول، هذا عابد الرسول، يعبد الرسول، استغاث بالرسول ليس الله صلى الله عليه وسلم. أما القبر لا. ولهذا تقول ولو ذاك لأبرز قبر، أبرز يعني يعني ظهر ولن يظهر. يبقى قولهم بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد شبه مردودة من الأصل. ولهذا انتبهوا، بعض كثير من إخواننا يبدأ يرد شبه يقول إيه هذا ليس من فعل الصحابة، هذا من فعل كذا، فليحتج بفعله غير الصحابة. لا انتبه انتبه، هو أصلا فعل إيه؟ فعل إيه؟ أنت بهذا أقررت أن قبر النبي في المسجد ولكن ليس من فعل النبي والصحابة. لا، ده أنت اقطع أصل الإيه المسألة، وهي أن القبر ليس في المسجد منذ أن دفن النبي في الحجرة والآن. فأين علي الجمعة والأصول؟ إذا نستفيد من هذا فإذا ألا وهي عدم جواز تلقي العلم على يد أهل البدع أصولا كانت أو مصطلحا أو لغة أو نحوا. أقول لك على حاجة، بعض إخوانكم كان بيشتري طيب من واحد واقف، فبيقول للرجل اللي بيبيع الطيب هذا، بيقول له توصى يعني شوية، أنت راجل أمير. قال له عاد فيها أمير؟ ما فيش أمير، يعني خارجي لا يرى إمرة السلطان، يعني أنت رجل أمير، ما فيش أمير. يبقى حتى اللي بيبيع الطيب أدخل معتقد ده معروف أصلا، هذا أمر معروف يا إخواني، هذا أمر معروف. أنت ابن منهجك، كنت زوجا، كنت جارا، كنت سباكا، كنت حدادا، كنت سائقا، كنت فضلا أن تكون شيخا، أنت ابن منهجك. ولهذا احذر لدغة المبتدع تحت سطار النحو والصرف العلوم كذا. ولهذا يقول العلامة العثيمين رحمة الله عليه لما سئل عن تلقي البدع، التلقي عن البدع في العلوم هذه البحثة، قال لا، وقال لأمور. الأمر الأول أنك تدل عليه، لأنك قد تقول تأتي في النحو وأتي غيرك في الاعتقاد. لماذا؟ يذكرون بأثر مسلم بن يسار لما خرج فتنة الأشعث مع ابن الأشعث، فتنة القراء، فلقي أبا قلابة فقال له أحمد الله إليك أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرم بقوس، الحمد لله أنا يعني أكرهت أن أخرج مع ابن الأشعث، لكن الحمد لله الحمد لله ما دنست يدي بماذا؟ بشيء من هذا الحمد لله. وظن مسلم مع فقه مسلم كان أرفع من الحسن البصري عند الناس، وظن أنه بهذا الحمد لله، وإن خرج إلا أنه الحمد لله لم يدخل في فتنة. قال أبو قلابة، ومن هنا يا إخواني بارك الله فيكم لابد من تذكر السنة. أنت قد يغيب عنك ضابط، أنت قد يغيب عنك قاعدة في رد شبهة فتهلك. قال له أبو قلابة، لكن رآك رجل واقفا في الصف، فقال ما وقف مسلم من يسار إلا موقف حق، فتقدم فقاتل فقتل. بس مجرد واحد رأك، قال ايه اللي جاب الشيخ ابن باز هنا؟ الشيخ ابن باز بيحضر على الجمعة، يبقى الرجل ده سنة بقى. الشيخ الفوزان معالي جمعة ورايح جاي وكذا، يبقى خلاص احنا اللي مش فاهمين بقى. لو كان مبتدعا لا كذا كذا لكان كذا وكذا، لما وقف معه ابن باز ولما وقف معه ولما وقف معه. إذن هذه مسألة مهمة. فأنا إذا أتيت أتلقى النحو عن صاحب بدعة، رآني الرجل فقال ها ما أتى هشام هذا الرجل إلا لأنه صاحب سنة. يبقى أنت عظمت. الأمر الثاني أن النحو أن الصرف أن الأصول أن الحديث لا بد أن يسخر للبدعة. راجع تفسير الكشاف زمخشري في آيات الصفات. راجع تفسير الأشعر، راجع تفسير الروافض، راجع تفسير المعتزلة، راجع تفسير هؤلاء، سترى عند آيات المعتقد عند آيات البدعة التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضع بعد مواضع. واضح إخواني بارك الله فيكم. يبقى من هنا كان نظر أهل الزيغ هنا هو الذي أنزلك الكتاب من آيات المحكمة من المكتب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. أهل البدع يعتقدون قبل الاستدلال، وأهل السنة يستدلون قبل. وانظر هنا أيضا السر في قول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، أي أيضا يسبق زيغ القلب اتباع الشبه. يبقى يسبق الاعتقاد الاستدلال، هذا واحد. اثنين، يسبق زيغ القلب ماذا؟ النظر. ولهذا يستدلون بالأدلة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. نعم أيوة. لأن هذا في علم مين؟ فعل لعن الملعون، لعن الله يهدون الصلاة تخذوا خراب بمساجد. إنما يدفن الرجل في مقابر المسلمين، ما يدفن الرجل في مساجد المسلمين ولا حتى في غرفة ثم نقول نجعله في غرفة. لماذا؟ ما كان ما يكون هذا إلا لغلو، لأن ما الداعي أن تفصل هذا عن قبور المسلمين؟ ما الداعي؟ ما في داعي إلا الغلو. يبقى هذا كرامة، هذا كرامة، تدعي كرامة. ولهذا ينهى أن تعبد الله عند القبر، أن تعبد الله عند القبر. يعني ما يصلح أنك تتحرى القبر بالتسبيح بقراءة القرآن بكذا بكذا إلى آخره، ما يصلح. فهذا اعتقاد ماذا؟ اعتقاد بارك في هذه البقعة، اعتقاد فضيلة في هذه البقعة لم يثبت بها الدليل. نعم.
وقد أثنى نعم. الله تعالى
انتبهوا المسألة مهمة جدا إخواني بارك الله فيكم. في بحث مسألة المساجد المقبور، نحن نستمع إلى الأشاعرة والصوفية ماذا يقولون في مقاطع الأنترنت وكذا كثيرا. يتهمون السلفيين بماذا؟ بعدم الإنصاف وعدم العلم وعدم ليه؟ يقولون الأئمة الأربعة على صحة الصلاة في المساجد المقبورة إلا رواية عند أحمد وهو إلى آخره، ولكن هؤلاء السلفيون يقولون لا تدخل هذه المساجد، لا تبنوا المساجد، لا. فأخذوا من خلاف الفقهاء في صحة الصلاة مشروعية البناء على القبر أو إدخال القبر. ولهذا لا يجرؤ واحد منهم أن يناقشك مناقشة له فيها إمام يستدل به إلا مسألة واحد وهي صحة الصلاة. إخواني اكتبوا كده واحد مسائل. مسألة الأولى بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر إلى المسجد أو العبادة عند القبر، دي مسألة أولى. هذه مجمع عليها عند العلماء أنه لا يجوز، لا يوجد فقيه واحد في الأمة يقول بجواز هذا، بناء مسجد على قبر أو إدخال قبر مسجد أو عبادة عند قبر. كيف والنبي قد جعل أعلى أنواع الوعيد أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنى على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. ألا إن من كانوا قبلكم كانوا تأخذون قبورا من مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قبورا بأي مساجد. النبي في الدنيا قال هذا وهو حي صحيح، قبل أن يموت بخمس كما في الصحيح قال هذا، لما نزل به يعني في الاحتضار طفق يطرح قميصة له على وجهه فتغتم بكشفه فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور المساجد. شوف حرص النبي على هذا. فكيف يأتي فقيه ويقول بالجواز؟ ولهذا الصوفية والأشاعرة هؤلاء لا يجرؤون أن يستندوا لإمام معتبر مسألة البناء على القبر أو ادخال القبر إلى المسجد أو طيب هذا واحد. ده مسألة أولى. المسألة الثانية مشروعية الصلاة في المساجد المقبورة. هذه مجمع عليها بين العلماء أنها لا تجوز. مشروعية، مشروعية يعني إيه؟ يعني ندب الشارع، أمر الشارع. كلمة مشروعية يعني طلب الشارع، سواء طلب وجوب ولا طلب استحباب، هذا كلمة مشروعية. فلم يقل أحد قط من العلماء بأنه يستحب الصلاة فيها أو أنه يجوز الصلاة فيها. المسألة الثالثة، والفرق بين الثالثة والثانية فرق دقيق. المسألة الثالثة صحة الصلاة فيها، هل الصلاة صحيحة أم لا؟ هذه التي وقع فيها النزاع. فمن قائل تصح لانفكاك الجهة، أي أن الصلاة صحيحة وإن كان من صلى فيها ارتكب محظورا كالصلاة في الأرض المغصوبة لما تنازعوا فيها، ومن قائل بل الصلاة ليست صحيحة لأن النبي نهى وأنه يقتضي الفساد إلا لقرين ولا قرية. يبقى الصلاة فيها عند من صححها كالصلاة في الأرض المغصوبة، وعند من لم يصححها قال لا فارق بينه وبين صلاة الأرض المغصوبة. إذا الصلاة في الأرض المغصوبة الغصب لا علاقة له بالصلاة، إنما البقعة هنا لها علاقة لأن النبي نهى عن الصلاة في هذه البقعة. اتخذوا قبورا من المساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد عند الأصولين إلا قرين. طب ما الفرق بين المسألة الثانية والثالثة؟ اتفاقهم على عدم المشروعية واختلافهم في الصحة. يعني نهى الشارع، يعني عند جميع الأئمة لا تصلي في المساجد المقبور عند جميع الأئمة، أما إذا وقعت الصلاة فلتصح أم لا؟ زي عندنا جميع الأئمة على أنك لا تحج من مال المحرم، صح ولا لا؟ ولا في إمام يجوز لكن من حج بمال المحرم يصح الحج ولا ما صح؟ لكن أن تأخذ من صحة الحج صحة الفعل وأنك تحج من مال حرام لا، تأخذ من صحة الصلاة في الأرض المغصوبة جواز الغصب لا. يبقى عندنا ثلاث مسائل في هذا الباب، لأنهم يأتون بالمسألة الثالثة فقط ويقولون جمهور الفقهاء على صحة الصلاة. يعني إيه؟ يضحكون على الناس، يعني جمهور الفقهاء على أن المسألة فيش فيها حاجة، تبني مسجد تدخل قبرا عادي ما فيش إلا رواية أحمد، وكأن المخالف في المسألة مين؟ رواية أحمد. يبقى عندنا ثلاث مسائل اذكروها. واحد،
بناء المسجد على
القبر، ها دي ثلاث صور، ها للأدلة على ذلك الكثير احنا ذكرنا. هذا واحد. اثنان، ده اجماع نقل صح فتح المجيد وكذا وغيره وشيخ الاسلام كذلك الاجماع على هذا. المسألة الثانية المجمع عليها، ها ها أو مشروعة أو يجوز أو غير ذلك، ده الإجماع الثاني. إحنا نزعنا مع الصوفية دول في إيه؟ مش في بناء المسجد على القبر وإدخال القبر المسجد والعبادة عند القبر، ده متفق عليه مجمع عليه ما يجوز. نحكي مسألة صحة الصلاة، فإن صحة الصلاة لا تعني صحة الفعل، المسألة الثالثة هي صحة الصلاة، يبقى لو وقع فيها النزاع بين الفقهاء وماذا، يبقى هذه مسألة مهمة جدا بارك الله فيكم، وهي شبهة إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، لنفرق بهذه المسألة، أو هي مثال على تناول أهل الزيغ للأدلة الشرعية وأهل السنة للأدلة الشرعية. فأهل السنة والجماعة استدلالهم مستقيم ومنهجهم مستقيم استدلال، لا يستدلون ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولكن كما قال الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم. طب روح كده شوف، يعني بيمشي كده حواليه ونلف على، يعني انت بتلف، يعني انت بتلف حوالين الغرف الحجره كلها تلفها، وعن شمالها يبقى ما هو بداخل الان. الان انت عندك هذا المسجد في دكان تحت كان 5 دكاكين، خلاص خلاص جينا هدمنا 4 دكاكين أدخلناهم من المسجد وأبقينا دكان، ده في المسجد؟ حد يقول إيه كده؟ دكان في المسجد؟ يعني دكان المسجد؟ يبقى ده وقف، ده بقى يبقى هترتب عليه أحكام. ومما يدل على ذلك أن عائشة وهي حائض، في عائشة يأتيها النبي في الحجر، عائشة تمارس حياتها في فين ولم يدخل، هو في صف حجرات هدم هذا وبقيت هذا، هل كانت 9 أصلا في المسجد؟ لا، لما هدموا هذه بس وهذه بقي. لكن أنت تراها، أنت ترى هذه الجدر اللي هي الخارجية، ترى الجدر الخارجية، إنما نفس الحجرة هي من منذ أن كانت وإلى اليوم، يبقى هنا حصل توسعة ما عاد هذا، زي احنا ناخد قطعة الأرض فيها صفة محلات بإننا مسجد كله، أو هدمنا كل هذا دخلنا المسجد إلا محل واحد إلا غرفة واحد. في كتير جدا من البيوت كده مساجد لها جاي عند ديات ومتاخد منها جزءا أو مقام. نعم. لحم كل ده خارج اصلا، ولا ده ما يطاف حوله، ما يطاف حول الغرفه ده، ما يطاف حوله. نعم.
قاعده الاعتقاد ثم الاستدلال بقاعده الحرام في الاعتقاد، لو وضعنا على ضروره قاعده الاعمال يا شيخنا الذين يعملون المخالفات من ربا وكذا وكذا ثم يبحثون عن محلل يبحثون عن مجوز او كذا،
اي شيء هذا اتباع هوى وليس اتباع ادله. كل من طلب دليلا لمخالفته فهو صاحب هوى، كل من طلب دليلا لمخالفته فهو صاحب هوى وليس طالب حق. فلما ينظر في الأدلة لا ينظر في الأدلة ليحكم على فعله، وإنما ينظر في الأدلة ليبرر فعل بس. أي واحد، احنا عندنا الأحزاب لما أقاموا الأحزاب في مصر بقى إيه؟ عايزين لها دليل. طبعا الاخوان ما لهمش دعوه بالادله والكلام ده اصلا، هو ما اشترطش الشرط ده، ما قالش انا سلفي ولا انا عندي ابن تيميه ولا عندي السعدي ولا عندي، ما لهش دعوه بالمسائل دي خالص خالص. الاخوان ما لهش دعوه، اخواني بينزل بالدراع كده، لكن تعالى بقى للجماعه المسلفيين يقول لك كل خير في اتباع سلف وكل شيء في اتباع من خالف والادله وكذا. طب انتوا اقمتوا حزبا وده معروف عند صغار السلفيين انه ما يجوز، اذا لابد ان ناتي بدليل. قالوا ماذا؟ قالوا الحزب الممنوع في الأدلة الشرعية الحزب الديني وليس الحزب السياسي، وإحنا ما عندناش حزب ديني. طب من الذي فرق التفريق السياسي والديني ده؟ لما قال الصحابي يا للأنصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين، فقال ما بال دعوة جيدة وأنا بين ظهوركم دعونا فإنها منتنة، كانوا عملوا حزب ديني ده، يعني المهاجرون عمل حزب ديني وصلى عليه حزب، ولهذا نهى النبي. فكل صيحة عصبية فيها، ولهذا حتى لو لم تكن حزبا من قبل الدين زي ما تقول وصار حزب سياسي. حزب سياسي يتحكم بالديمقراطيه مشروع؟ يعني لو لم تاتي باصل المساله والنهي لكونه حزبا، تعال الى صفه الايه الحزب. صفه خطبه الجمعه بدعه ولا من 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 صفه الصلاه؟ طيب لكن الخطيب مبتدع، يبقى البدعه جت منين؟ يبقى لا تصلي خلف هذا خطيب مبتدع، يبقى البدعه جت لماده الخطبه. الخطبه نفسها مش بدعه، ماده الخطبه. فانت لو فلتت حتى امام اتباعك وقلت ان مش حزب سياسي، مش حزب، ده حزب سياسي، حزب سياسي محار ولا ابراء. والماده نفسها انت متحكم فيها الى من؟ الى غير ما انزل الله. والله يقول افحكم الجاهليه يبغون. اذا انت الجاهليه لحقاك اما في اصل انشاء الحزب او في ماده الحزب. واضح؟ واضح يا اخواني؟ نعم. ولهذا احنا مش بنناقش بقى مساله ايه الجاهل الضال اللي مش عارف ايه وكذا، احنا يعنينا الاصول، يعنينا الاصول، يعنينا الادله، يعنينا صفه المناقشه. ليه؟ دي هي دي اللي بتقوي قدميك في ساحه النزاع والاختلاف مع هؤلاء. انما اي واحد هيحسن يعني الضال المضل المنحرف وبس. لا، هو ضال ومنحرف، هتقول ضال ومنحرف، بس ضال ليه؟ منحرف ليه؟ لابد تبين الادله حتى تقنع الناس. الضلال حكم، والحكم لابد له من اسباب واوصاف. فما الاوصاف التي بها صار ضالا؟ اما لكن لما تطلع تقول ده ضال، ده مبتدع، ده منحرف، بس كده. طب ما هو نفس المساله، هو بيقول برضه انت ضال منحرف. لابد ان تبين ضال لماذا. الله ذكر اقوال اليهود والنصارى فضلا عن البدع ورد عليها، وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعن بما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا الدليل. واضح يا اخواني؟ يبقى نتعلم فقه الدليل بناء على الدليل وكلام العلماء. يبقى هذا مبتدع، يبقى هذا ضال. ولهذا لما يجي يقول لك انت بتبدع الناس دول، قول له ليه؟ هو انت بتاخذ عليا ان ما في وصف اسمه بدعه في الامه؟ تقصد ان التبديع في اصله محظور؟ يقول لك لا، بس في شويه عيال صغيره كده وطلعوا وراحوا. يعني تقصد ان العيال الصغيره دي غلطانه؟ طب الكبار؟ الكبار مصيبون؟ بس اصله يترتب فساد. يبقى مش فساد بقى صغار وكبار. طب والفساد اللي هيترتب على الكتمان وعدم الاخبار والتحذير من هؤلاء اعظم من هذا؟ اصل يعني ممكن احنا، ممكن انت قلبك اصلا منطوي على الدفاع عن هؤلاء. تمام؟ ولذا احنا بنيجي نقول لك انت مختلف مع اخوك. ليه يا اخي؟ يمكن اخوك محتاج يا اخي الشقه دي. لا، دي مال عيالي. يا ابني احسن لاخوك يا ابني. اسكت، ما تعرفش انت حاجه يا شيخ. معلش انت رجل بتاع المسجد، ما لكش دعوه. نيجي نرضيك على اخوك ونرد اخوك، مع انك لو اثرت اخاك بالبيت كله لكان مستحبا ولا لا؟ لكن انت عندك حينما ياتي الدين، الدين لمن؟ لله والوطن للجميع. بس لكن ناقش بقاعده، ناقش بقاعده. 700 ولد غلط ورجل واحد صح، يبقى انت لا تناقش في هذه المساله. هذه مسألة عليها أدلة، يبقى خلاص. نعم.
قال السعدي رحمه الله: وقد أثنى الله تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة العبد.
الله أكبر. يعني في الآية وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا وما ذكروا أولو الألباب. قال السعدي: وقد أثنى الله تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة العبد. ما هذه السبع صفات؟
إحداها العلم الذي هو الطريق الموصل إلى الله تعالى المبين لأحكامه وشرائعه.
الله أكبر، الله أكبر. العلم، العلم يا أخوان، العلم أولا. واحد يقول لا يا شيخ التوحيد أولا. لا توحيد إلا بعلم. ما التوحيد؟ توحيد المعتزلة. ما اسمك يا زكريا؟ احنا نقول التوحيد أولا، ما احنا نقول كده التوحيد أولا في تعارض مع التوحيد أولا والعلم أولا؟ لا، ما في تعارض. لأن ما التوحيد إلا هو أولا؟ توحيد المعتزلة عندهم أصول من خمسة توحيد، ولا توحيد الاتحادية والحلولية، ولا توحيد الصوفية، ولا توحيد الأشاعرة، ولا توحيد أهل السنة والجماعة. يبقى لابد من علم نتصور به التوحيد المطلوب، إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. يبقى إذا بدأنا بماذا؟ بدأنا بالتوحيد. يبقى العلم. ولهذا الله عز وجل قال: كل من حرم زينة الله التي خرج عبادي وطيبات من الرزق قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي ويلحق وأن تقولوا وأن تشوك بالله ما لم ينزل سلطانا وأن تقولوا عظيم لا تعلمون. اتفق العلماء أن هذه المعاصي مرتبة من الأدنى إلى الأعلى. طب وصلنا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا وأن تقولوا عظيم لا تعلمون. كيف يكون القول على الله؟ بعض الناس يشتبه يقول كيف يكون القول على الله أعلى من الشرك؟ بحين ممكن سن يفتي فتوى خاطئة يبقى كذا أعظم من الشرك؟ كيف يكون هذا؟ لا يكون الشرك إلا قولا عظيم العلم. فالشرك قول عظيم العلم لأنك أعطيت للند حق الله وجعلت له حقا كندي. يبقى نتج عن ماذا الشرك؟ القول بالعلم. يبقى الشرك تفرع عنه أليس كذلك؟ يبقى فيه فضيلة العلم وأن العلم هو زينة هذا الدين. اعتقد بعلم، اعبد بعلم، ادعو بعلم، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. واضح؟ يبقى هذه البصيرة. ولهذا التبليغيون يقول إيه؟ دعوة دعوة دعوة. أول بيجيبوا الناس من المقاهي حطوه، بعد في نهاية المجلس ها منها يخرج منها يخرج أنا يسجل اسمه في الخروج. ثلاثة أيام ولا 40 يوم ولا 4 شهور ولا إلى آخره فورا. يعني انتقل من مقهى إلى داعية. ما شاء الله ما شاء الله. ما عندهم مدرسة ولا عندهم شيء ولا عندهم شيخ ولا عندهم درس. يقولون نحن ندعو بفقه الحال وليس بفقه المسائل. العلم علمان، علم فضائل وعلم إيه؟ مسائل. تمام. يبقى أول شيء العلم الذي هو طريق الطريق الموصي إلى الله المبين لأحكامه وشرعه. دليله في الآية والراسخون في العلم. طيب هذه من صفات أولي الألباب. يبقى إذن أولي الألباب يجب أن يكونوا علماء. اثنين،
الثانية الرسوخ في العلم، وهذا قدر زائد على مجرد العلم، فإن الراسخ في العلم يقتضي أن يكون عالما محققا وعارفا مدققا قد علمه الله ظاهر العلم وباطنه، فرسخ قدمه في أسرار الشريعة علما وحالا وعملا.
الله أكبر الله أكبر. العلامة السعدي أخواني دقيق، وتفسير السعدي للأسف يقال في الناس وفي طلبة العلم أن هذا تفسير النساء، ده تفسير يعني تقرأه. لا أبدا أبدا، هذا تفسير الأمة، تفسير عميق جدا جدا، تفسير العلامة السعدي عوجهم بالمعاني السلفية رحمه الله. وفي تفسير آخر على نسق قدر هذا التفسير الحقيقة ما كان مشهورا يعني ولا يعرفه الكثير من طلبة العلم السلفيين حتى. هذا التفسير وهو توفيق الرحمن من دروس القرآن العلامة فيصل المبارك رحمه الله تعالى، تفسير دقيق أيضا وعظيم من مختصرات. يقول الرسوخ في العلم وهذا قدر زائد على مجرد العلم، ليس كل من أوتي العلم يكون راسخا، فيلزم من الرسوخ العلم ولا يلزم من العلم الرسوخ. هذا عنده علم في صلاة في صوم في كذا ليس راسخا، يعرف كيف يصلي، لكن لو طرأ عليه شيء زي أحد هؤلاء كان عندي في البيت مرة وإحنا في الرياض، فبيقول يعني كتب هذه وكلام العلماء يعني ما يعني أنا أعرف كل هذا يعني. فالمهم سألته مسألة في الصلاة، ماذا تصنع يعني لو ترى هذا في الصلاة؟ قال أخرج وأبدأ الصلاة من جديد. فهو ده العلم يعني، هيعمل يعني هلبخ نفسه ليه؟ خلاص يخرج يبدأ الصلاة من جديد. هذا هو، أليس هذا هو العلم؟ العلم إذا حصل هذا ماذا تصنع؟ تصريفه من جهة العلم. يبقى يلزم من الرسوخ ماذا؟ العلم، ولا يلزم من العلم الرسوخ. فليس كل عالم راسخا وإنما كل راسخ عالم. نعم.
قال الثالثة أنه وصفهم بالإيمان بجميع كتابه ورد لمتشابهه إلى محكمه.
تمام.
بقوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
الله أكبر. بخلاف أهل البدع، أهل البدع يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. ترى الخارج يأتي بآية النساء ومن يقتل من المتعمدين فجزاؤه جهنم، ولا يأتي بآية الحجرات وإن طائفتان من اقتتلوا فاصلحوا بينهم. ولهذا في كتاب الإيمان عند البخاري صحيح البخاري بوب البخاري فقال باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. هذا يرد على مين؟ على الخوارج الذين يسمونهم كفارا. يبقى الفارق بين أهل السنة وبين البدع أن البدع يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، أما أهل السنة يؤمنون بالجميع كل من عند ربنا، ثم يردون المتشابه المحكم لأنهم يعلمون أن القرآن لا تعارض فيه. قال تعالى فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غيره لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بل والسنة لا تعارض بينه، لا تعارض بين نصوص السنة بعضها البعض، ولا بين نصوص القرآن بعضها ببعض، ولا بين نصوص السنة والقرآن. ولهذا العلماء يعبرون عن هذا في باب التعارض، يقولون إيه ما ظاهره تعارض، ولا يقولون التعارض لأن ما في تعارض أصلا حقيقة، إنما يقول ما ظاهره التعارض، ما ظاهره التعارض، ظاهر النصين التعارض، لا عدوى ولا طير فر من المجذوم، ظاهره التعارض، كيف يعني لا عدوى وبعدين فر من المجذوم؟ طالما لا عدوى يبقى لا فر، أو طالما فر يبقى في عدوى، هذا ظاهره التعارض. لكن يا زكريا لا تعارض، ليه؟ لأن لا عدوى على ما يعتقدوا أهل الجليم أنها تؤثر بنفسها، لكنها سبب ولهذا فر، لكنها إيه؟ سبب ولهذا فر. نعم. الرابعة،
الرابعة أيوة أحمد. أنهم سألوا
نعم.
الله
لحظة. لحظة. نعم تعميم كل أهل البدع والأهواء، ليه؟ لأن جميع البدع والأهواء يستدلون إما بآية وإما بحديث، تمام؟ ولكن يستدلون ماذا؟ أعور جميع أهل البدع. نعم.
قوله
لكن مش ليس الكفر المخرج يا أحمد، يؤمنون ببعض في بعض ليس هو إيه، لكن في الاستدلال التحريف. نعم.
الرابعة أنهم سألوا الله العفو والعافية مما ابتلى به الزائغون المنحرفون،
مما ابتلي به
الزائغون المنحرفون.
الله أكبر. طب لماذا يسأل الراسخون السلامة من ذلك، من هذا الزائغ والحرف، مع أنهم على الرسوخ والعلم هم بعيدون؟ لأن العبد لا يأمن على قلبه، وكلما ازداد العبد بصيرة في دين الله وكلما ازداد علما ازداد خوفا. ولهذا المسلم العاقل المبارك يحتاج إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول الهداية إلى السنة، الأمر الثاني الثبات على السنة، الأمر الثالث الموت على السنة. يبقى أنت الآن شيخ سلفي ما شاء الله تملى الدنيا علما، دي اسمها إيه؟ هداية. انتهى المطاف يا رمضان ولا باقي أمران؟ باقي أمران، ما هما؟ أن تثبت أيها الشيخ أخي مرزوق، شفتني بقالك كم سنة؟ مثلا كم؟ 9 سنوات مثلا. يعني قد تلقى الرجل اليوم وغدا قد يفتى. هذا الشيخ ده شيخ سلفي، ده كان عندنا شيخ سلفي، كان يصبح الرجل سلفيا ويمسي مبتدعا، ويمسي سلفيا ويصبح مبتدعا. ولهذا كان النبي كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي. تقول زوجه يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذا؟ يقول إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. ولهذا من ركن إلى قلبه وكل إليه، وإذا وكل إليه هلك. وعباد الله الأخيار هم من يهضمون أنفسهم. تقول عائشة لما قرأت قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. عائشة كانت تعد نفسها ممن هي عندنا أولا ممن ثلاثة أقسام: ظالم نفسه، هذا اللي عنده معاصي ترك بعض واجبات أو تيام بعض محرمات، مقتصد مقيم على واجبات وترك محرمات لكن ما عنده نوافل وطوعات، سابق بالخيرات عنده نوافل وطوعات. عائشة عندنا من أي قسم؟ سابقات. طب عائشة عند الأمة كلها من السابقات، من أعلى السابقات، من أعلى السابقات، صح؟ والسابقين الخيرات. لكنها كانت ترى نفسها ماذا؟ من الظالم نفس، لأن نبي ربها على ذلك. لما قرأت قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون يقتلون ويشربون الخمر وكذا، أو كما قالت، قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويصلون وتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله منهم. طب ما تقول في مبشر بالجنة، هل الله يخلف وعده؟ المبشر بالجنة ممكن أن ينتكس؟ مبشر بالجنة ممكن أن ينتكس؟ ممكن أن ينقلب حاله؟ ممكن أن يكون من أهل النار؟ الجواب لا. ومع ذلك انظروا إلى حال المبشرين بالجنة. يقول عمر ليتني أنجل لي وعلى علي، ويقول الصديق ليتني شعر في صدري. فإذا أنت إذ هديت تحتاج أولا إلى هداية. طب وبعد الهداية؟ قول ما اسمك، نسيت اسمك. محمد، يا محمد ثبات. طيب ثبات كم شهر؟ كم شهر تحتاج كم سنة عشان تشبك بقى ونأمنك، نأمن عليك خلاص كده انت وصلت، ها 50 سنة مثلا بعد كده ما تخافش ولا كم؟ مش كفاية يعني 50 سنة نضمنك انك لن تتغير الى الممات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وإن أحدكم لا يعمل بعمل الجن حتى ما يكون بينه وبينه إلى ذرة فيسبق عليك فيعمل بعمل. إذا تبقى خائفا وجلا، ولهذا فالعبد يسير إلى الله عز وجل بجناحين، الخوف والرجاء، ورأس ذلك المحبة، فيجتمع له المحبة والخوف والرجاء. يبقى نحتاج إلى 3 أمور. من هنا يكون من صفات أولي الألباب ها دعاء الله عز وجل العفو والعافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدانا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إذا كانوا على الهداية، ولكن العبد يخاف. فإذا كان هذا شأن من سبقت لهم الحسنى وشأن من بشر أبو بكر في الجنة، يبقى مستحيل يكون في النار إذا كان هذا شأنه، فكيف بشأني وشأنك ممن لا يعرف، ممن لا يعرف بما يختم له. نسأل الله السلام والعافية. يا أخواني، وناس يا أخواني كانوا مشايخ يدرسون السنة صاروا يدرسون بدعة. يا أخواني الناس كانوا يحذرون من أهل بدعة صاروا معهم. نسأل الله السلام والعافية يا أخوان، نسأل الله السلام والعافية. كما أنه في ناس من أهل بدعة صاروا أهل سنة. المهم العبد لابد أن يكون يقظا، احفظ قلبك بسيره ووضعه في محاضن الإيمان، ولا تستصغرن قشة. أما سمعت أن القشة قد تقسم ظهر البعير؟ أما سمعت؟ فاحذر، فاحذر هذا، احذر، ولا تسمح بأي شيء تعلق بشبهة أو تعلق بشبهة. ابن الجوزي بيذكر قصة المؤذن صالح، طلع كده عن مسجد منارة يأذن، نظر إلى امرأة وقعت في قلب، تعرف المرأة دي لما وقعت في قلب إيه اللي حصل؟ خرج به منديل وتنصر، لأن امرأة نصرانية. نسأل الله السلامة والعافية. كل من يغض أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بالمصائب. نظرة سهم مسموم، سهم إبليس ده النظرة، كيف بالبدعة. ولهذا لا تستمع لصاحب بدعة. أنت يا أحمد، أنت يا إبراهيم، يا أحمد أنت ولا ابن سيرين؟ ها؟ أقول يا شيخ أنت مخطئ، كيف تقول تقارن؟ أقول لك والله يا أحمد أنا ما أقارن، ده أنا بفرض مثال، إنما لو هقارن مخطئ. ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى؟ بس إحنا بنختبر، بس ده اختبار زي الوقف كده الاختباري في القراءات، قد تقف على وقف قبيح لكن هو اختباري. يعني لو اضطررت عطست وقفت، تقف به هتحرك همزة ولا هتسهل همزة، ولا تقف على هذه الهمزة كذا، تقف ازاي؟ ده اسمه اختباري، فيسمح في الاختبار ما لا يسمح فيه في الاختيار. تمام؟ فلما اقول لك انت ولا ابن سيرين يعني باب الاختبار. طيب هنا، ومع ذلك ابن سيرين لما دخل عليه رجلين من اهل البدع، نقرأ عليك الآية ماذا قال؟ لا، نقرأ عليك الحديث ماذا قال؟ لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فقال له جليسه لم لم تستمع الآية والحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية والحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. فإذا كان ابن سيرين يخشى على قلبه، كيف أنت تخالط أهل البدعة؟ كيف تقرأ لأهل البدعة؟ وكيف تصطحب أهل البدعة؟ ولهذا من صاحب بدعة كما قال السلف لا نأمن عليه أن ينغمس فيه. ولهذا سفيان الثوري لما سأل عن الربيع ابن صبيح وجاء ضبط صبيح قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة لما نظر بصرة، فقال من بطانته؟ من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري، يعني ما يخيل عليكم أمر هذا، قدري قدري بطانته ماذا؟ قدري. ولقد كانوا يحكمون على الرجل بمخرجه ومدخله، انظروا على من ينزل، يحكمون على الرجل بمخرجه ومدخله. وقال الأوزاعي من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا. وسئل أحمد رحمه الله الرجل مال السنة نرى يمشي مع الرجل مال البدعة أنلحقه به؟ قال أو تعلمه، يمكن ما يعرفش الرجل، ما يعرف إن هذا من أهل البدعة، أو تعلمه فإن رجع وإلا ألحقه به. يعني لك ماذا؟ أمر واحد فقط، هو إيه؟ لعلك تجهل. وقد دل على ذلك القرآن، قال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في كتابنا إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. طب أنا والله الشيخ مش واخد بالي. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طب إذا وقعت جلست بعد الذكرى مع القوم الظالمين إذا أنت منهم. ولا تركنوا الذين ظلموا فتمسكم النار.